بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. هنكمل في سفر صمويل. وصلنا لسفر صمويل الثاني. المره اللي فاتت جاني سؤال او كومنت بعد ما خلصنا الموضوع في بعض الحاجات، عشان في العهد القديم مش كل الناس بتبقى عارفه كل القصص كل الحكايات. فلو سمحت لو في اي حاجه حد مش عارفها ومش عارف القصه ايه، ممكن نشوفها مع بعض من الإنجيل. ما يهمنيش أبدا أن أنا أخلص سفر ولا أخلص درس في مرة واحدة، احنا ما عندناش منهج نخلصه. المهم أن احنا نمشي بالبيس اللي انتم مرتاحين عليه، وأن احنا نقدر مع بعض نوصل لكل الحاجات اللي انتم عايزينها. فأنا المرة دي في سفر صمويل الثاني، قبل ما أتكلم في النقط اللي أنا عايز أتكلم فيها will fly over السفر، هناخد كده ملخص ونعرف بس ايه الحدوته بتاعه السفر. ارجع معاكم بسرعه التقسيمه. اتفضلي. طيب ممكن حضرتك تحضرها لنا؟ اقتراح جميل حضرتك اقترحت. لا دي فكرة جميلة وأنا نفسي حد يعملها. كان في واحد بيعملها معايا وبعد كده انشغل غصب عنه مش كده؟ طيب فاكرين التقسيمة اللي قلنا لها بتاعت الكتاب المقدس؟ قلنا 17 أسفار تاريخية، 12 سفر تاريخي و5 أسفار موسى، 17 أسفار نبوية، 12 صغار و5 كبار، 5 أسفار شعرية و9 أسفار قانونية. سفر صمويل الأول والثاني قلنا فيه 3 شخصيات هامة موجودين فيها، صمويل وشاول وداود. فسفر صمويل الأول غطينا قصة صمويل وشاول وابتدينا في حياة داود. سفر صمويل الثاني كله بيتكلم عن داود، عن قيامه وسقطاته، وهنشوف ضعفاته. في نهاية سفر صمويل الثاني نلاقي مجموعة جميلة من الثنائيات في الثلاث أو أربع أصحاحات الأخيرة من 21 إلى 24، من البداية للنهاية بيعملوا ثنائيات مع بعض. في بداية الأصحاح 21 ونهاية 24، في 21 بيتكلم عن أخطاء شاول وقتل الجبعونيين. عارفين مين الجبعونيين؟ طيب قول لهم يلا
عشان العالم. هم جماعة كده عملوا نفسهم ان هم جايين من بلاد بعيدة قوي، وجايين لابسين مقطع ومنشفين الخبز بتاعهم، وعشان يسترحموا شاول ان هم يعيشوا في وسطهم ما يموتهمش يعني. هو ضحك عليهم يعني، ما صح ضحكوا عليه.
كان يشوع عمل معاهده معاهم ان هم ما يتعرضوا لهمش، وشاول قتلهم، وهنشوف ان بسببهم حصلت مشكله هنشوفها في السفر ده. في اخر الاصحاح 24، في اخر اصحاح في السفر، هنشوف مشكله عمل وقع فيها داود، ان هو اخطا الى الله بان هو عد الشعب ومات ناس كثيره منهم. في أصحاح 21 برضو بيكلمنا على انتصار داود على الفلسطينيين، وفي أصحاح 23 برضو بيكلمنا على بعض الانتصارات بتاعته، وفي النص أصحاح 22 و23 بيكلمنا عن التسبيحات بتاعة داود. تقسيم السفر، نقدر نقسم السفر ده لتقسيم ثلاثي سهل. الجزء الأولاني بيكلمنا عن بداية ملك داود ونجاحه كملك في العشر أصحاحات الأولى من أصحاح 1-10. الجزء الثاني بيكلمنا عن خطية داود وفشله كأب، وده من عدد من أصحاح 11-18. في الجزء الأخير اللي هو من أصحاح 19 لغاية آخر السفر لغاية أصحاح 24 بيكلمنا عن استعادة داود لعرشه وأيامه الأخيرة. تعالوا نشوف الجزء الأول، بداية ملك داود السعيدة ونجاحه كملك. يبتدي السفر، انتهى السفر اللي فات بموت شاول ويوناثان، ونلاقي في بداية السفر واحد جاي يخبر داود فرحان، فاكر ان هو بيقدم خدمة وهياخد هدية وجائزة كبيرة من الملك. على فكرة ادي التاج بتاع شاول وانا قتلته. قال له مات ازاي؟ قال انا كنت ماشي ولقيته ماشي يتعكز على الرمح بتاعه وقال انا تعبان وهموت خلاص، لو سمحت اقع بيا وقتلني. فانا مسكته وقتلته لان عرفت ان هو خلاص مش هيعيش، وجبت لسيدي التاج بتاعه. قال له انت ازاي اتجرأت انك تمد ايدك على مسيح الرب؟ وطلب واحد من الغلمان قال له يلا قوم موته. وبعد كده قال رثاء جميل جدا وقال للشعب كلهم ان هم يحفظوه، والتايتل بتاعه كيف سقط الجبابرة. ايه قلبك ده يا داود؟ ده الرجل ده حاول كتير ان هو يموتك، ولسه حتى بعد ما مات باصص له على ان هو مسيح الرب وبتديله هذه القدسية العظيمة، وكمان قايل فيه نشيد رثاء كيف سقط الجبابرة، الظبي يا إسرائيل مقتول على شوامخك كيف سقط الجبابرة. أصحح 2-6 بيكلمنا عن نجاحات داود، بيملك الأول على يهوذا وبعد كده بيبقى ملك على كل إسرائيل، وبعد كده بيرجع تابوت عهد الرب وبيحطه في الخيمة. أصحاح 7 بقى ده أصحاح فاصل في الكتاب المقدس وليه أهمية قصوى. الأصحاح ده بيكلمنا عن داود كان عنده اشتياق، هو كان قلبه حلو فكان عنده اشتياق قوي، يعني أنا ربنا أكرمني واداني وبقيت غني وبقيت ملك وبقى عندي بيت عظيم وبقى عندي كل الحاجات الحلوة دي، وربنا يسكن في خيمة؟ لا، أنا عايز أبني هيكل للرب. قال له لا حبيبي، أنت ما ينفعش أنك تبني هيكل للرب، ابنك اللي هيجي من صلبك هو اللي هيبني الهيكل. وبعد كده قال له في عدد 13 وعد جميل جدا، قال له هو طبعا بيتكلم عن سليمان وبروح النبوة عن السيد المسيح، قال له على ابنك هو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. طبعا مش كرسي سليمان اللي هيثبت إلى الأبد، هو بيتكلم دي نبوءة عن السيد المسيح. وهنا بياخدنا باك للوعد الإبراهيمي لما ربنا وعد إبراهيم وقال له بنسلك تتبارك قبائل الأرض كلها. فالوعد بهذا الملك المنتظر كل شوية في الكتاب بيرجع يفكرنا به ويرجع يحدده أكتر، الأول من إبراهيم، بعد كده من إسحاق، بعد كده من يعقوب، بعد كده مش من أي واحد من الأسباط، من يهودا، ويفضل يتسلسل ويحدد بالضبط من أي ناس. عشان كده معلمنا متى، لأنه كان بيكلم اليهود، جاب الجينولوجي بتاعة الرب يسوع كملك عشان يقول لهم هو ده الملك اللي احنا قاعدين طوال السنين بنستناه. فالأصحاح 7 في صمويل 2 ده اللي بيظهر الجزء ده اللي هو مركز وأساس كل بشارة الكتاب المقدس، إن هو فيه الملك اللي هيأتي ليملك علينا. كده الأصحاح 7. احنا بنعدي بسرعة، بس لو في حاجة في النص مش معروفة القصة بتاعتها نوقف ونخش في تفاصيل، لأن مش هنقدر طبعا أخش في تفاصيل كل الأصحاحات. أنا بديلكم التايتلز بتاعت الأصحاحات. بعد كده نخش في أصحاح 8 نلاقي انتصارات كتيرة لداود. وبعد كده بيجي داود في الأصحاح 9 بعد ما انتصر في الحروب والأمور استقرت معاه، صاحبه اللي غالي قوي على قلبه يونسان. طيب ما فيش حد فاضل من بيت شاول عشان خاطر يونسان صاحبي أصنع معاه معروف؟ قالوا له في واحد خدام من بيت شاول اسمه صيبة، تعالى ان احنا نسأله. فرح جابه قال له في حد قاعد من بيت شاول ولا من بيت يونسان؟ قال له ايوه، فيه ابن ليونسان اسمه مفيبوشاس، والولد ده وهو صغير لما قامت الحرب المربية بتاعته خدته بسرعة ويظهر وقع منها فبقى أعرق في رجليه الاثنين. في وهنشوفهم بعد. ده اللي هو كان بيحارب قصاد شاول. اسمه اسامي صعبة شوية معلش هقولها لك حالا. فأصحح 2 تقريبا. فأصحح 2 عدد 8 جه رئيس الجيش بتاعه أما ابن نير رئيس جيش شاول فأخذ أشيب وشث ابن شاول وعبر به إلى محنايم. وقصة بتحصل في الأصحاح ده إن هو كان بيحاول ياخد ابن شاول ويعمل به المملكة لغاية ما حصل خلاف بعد كده إن هو أبنير ده حب ياخد واحدة من الجواري بتوع شاور فجه ابن شاول قال له إزاي بتاخده؟ قال له ده أنا لو يعني كلب عندك كنت عبرتني أكتر من كده كل اللي عملته ومستخسر فيا حتة جارية. وقلب عليه وقلب عليه الدنيا وكانت دي القصة. بعد كده داود جاب ابن يونسان مفيبوشاث. طبعا الولد كان خايف إن هو ده جدي كان عدو لداود هيعمل فيا ايه هيقتلني هيموتني هيعمل فيا ايه. قال له لا انت تيجي مفيبوشاث ابن ابوه لا جده ابن هو مفيبوشاث ابن يونسان اللي هو جده شاول. فجه قال له لا انت هتقعد معايا وهتاكل على مائدتي كل أيام حياتك وأكرمه. وقال سيب كل الأراضي بتاعت داود ترجع لابن يونسان وأنت وولادك تخدموه وترعوه. بعد كده في أصحاح 10 بيورينا أن داود بعت وفد بعد ما ملك بني عمود مات راح بعت وفد من عنده. الرجل ده كان في علاقات كويسة بيني وبينه أبعت وفد من عندي يعزوا ابنه في وفاة أبوه. راح واخد الرجالة بتوع داود وقال قالوا له دول جواسيس جايين يتجسسوا الأرض عشان يهجموا علينا. راح حلقين لهم دقونهم وقصلهم الجلاليب اللي هم لابسينها بهدلهم. طبعا خزي كبير لو حد فيكم من الصعيد يعرف إن يعني أكتر حاجة تهم الرجل الشنبات لو اتحلق شنبه يعني ده عار. فهي كانت كده يعني كنوع من الخزي ومن العار. أصل لهم هدومهم وحلق لهم دقونهم. فشاول قال له داود قال لهم طيب اقعدوا لغاية ما تنبت الحاكم بعد كده خشوا المدينة عشان ما تتكسفوش. وقامت حرب وتلموا شوية ملوك عليه وهو انتصر عليهم. ده بسرعة يعني الأصحاح العشر. بعد كده نيجي عند الجزء الثاني اللي هو خطية داود البشعة ونتائجها المحزنة وفشله كرب بيت. نشوف أصحاح 11 خطية داود اللي ابتدت بنوع من التهاون والكسل. الواحد لما يقولك يا أنا اشتغلت كتير وتعبت أريح بقى. في لفظ صعب كده بيقوله الآباء الرهبان على الجسد يعني بيسموه الحمار. إن هو لو ريحته هيتمرد عليك. فأنت لازم دايما تبقى صاحي ويقظ. الجيش بيحارب. كان وقتها بيحاربوا الفلسطينيين. على طول. مع بني عمون برضو. مع بني عمون. اللي هما كانوا في الأصحاح اللي فات. فطالع شاول بيتمشى. داود طالع بيتمشى على السطح. شاف ست على السطح اللي قدامه بتستحمى اشتهاها والقصة اللي احنا عارفينها كلها. وبعد كده جاب جوزها علشان لما عرف ان هي حامل عاوز يلزق الولد ليه. وفي الاخر لما لقيش ما فيش فايدة قتله. وبعد كده في الاصحاح اللي بعده بيجي نثاني النبي يقول له ده كان في واحد راجل فقير عنده نعجة واحدة وجه واحد غني قدامه وجاله ضيف ومرضيش ياخد من النعجة اللي عنده ويدبح للضيف. وراح للرجل الفقير اللي قدامه خد النعجة الوحيدة بتاعته وموتها. قال له حي هو الرب يقتل هذا الإنسان. قال له أنت هو الرجل كان مات، فاعترف وما انكرش وقال لنا المزمور الجميل قوي بتاعه اللي هو مزمور 51، ارحمني الله. بعد كده نشوف الخطية بقى ابتدت تخش في البيت، أمنون وثمار أخته لما اعتدى عليها وبعد كده كرهها رفضها. ثمار دي كانت أخت أبشالوم، أبشالوم قام على قال أنا عمل عزومة وعايز أعزم إخواتي، فقام جه أخذ أمنون أخوه وقتله، وبعد كده هرب من وش أبوه لأنه خايف إن هو يموته. بس من أمة تانية. بس ثمار كانت أخت أبشالوم من نفس الأم. فهو قام على أمنون ده وقتله. بعد كده في أصحاح 14 يؤاب رئيس الجيش بيتوسط وبعت واحدة ست حكيمة عشان تحكي حكاية كده لداود عشان تحنن قلبه على أبشالوم إن هو يرجع ابنه تاني لأن هو كان برا وهربان منه. لا ده ابنك وده غالي عليك، وهنيجي للقصة دي بعد شوية. بعد كده بيحكي لنا مشكلة تاني جوه بيت داود. الأول الأخ اللي قام على أخته، وبعد كده الأخ اللي قام على أخوه قتله، وبعد كده بنشوف التمرد بتاع أبشالوم وحب ياخد الملك وراح قعد على باب المدينة، وكل ما يجي واحد داخل يسلم عليه وياخده بالحضن ويبوسه. كان باب المدينة ده اللي هي الهاي كورت بتاع المدينة، مركز الحكم والقضاء، فيقول له تعال انت عندك ايه، يقول له انا عندي قضية كذا، تعال ونحكم فيها، تعال نصالحكم، وعمل نفسه بقى ايه حبيب الشعب كله عشان يقرب منه. وكان ليه مشير هو اللي بيشير عليه بالحاجات دي، اسمه اخي توفل اللي احنا بنصلي في القداس ونقول بدد يا رب مشورته الذي بردد مشورة اخي توفل. طلع داود يهرب من البلد، وبيحكي لنا في أصحاح 15 عن واحد اسمه حشاي الأركي. من حشاي ما كانش كان من كان زمان من المشيرين بتوع داود، ويبدو ان هو في الفترة دي كان كبر في السن، ولما طلع داود بره باب المدينة وكان فيه مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي بتتبعه، كان حتى منهم ناس فلسطينيين من اللي هو عاش معهم قبل كده، وكانوا شايلين الجميل لداود فطلعوا معاه، وكان الشعب كله في حزن شديد على شاول. مجموعة كبيرة قوي طلع معاه بيعدوا النهر علشان يهرب من وش ابنه أبشالوم. فجه حشاي الأرك ده ومقطع هدومه، وحتى المعنى اليوناني بتاع الكلمة ان هو مزق ثيابه، انه حتى ومزق ثيابه الداخلية، دليل على عمق الحزن. ويبدو في بعض المفسرين بيقولوا ان حشاي كان راجل كبير في السن وقتها. فداود قال له ارجع وانت مش حمل بهدلة وسفر وتتبهدل وسط الجبال واحنا مش عارفين هنروح فين. قال له ما سيبكش، هموت ما معناها يعني ان انا مش هسيبك. فقال له بص انت هتتعذب معايا ليه، انت هتيجي معايا وهتتعب وهتتعب، خليك انت وتبقى انت عيني في البلد وانت تساعدني وتبلغني باي حاجه تحصل. فوافق حشاي ان هو يقعد في اورشليم. بعد كده هرب داود، وجه صيبه اللي هو الخدام بتاع شاول، جايب معاه حمارين محملين بالاكل والخيرات وبتاع. فداود بيساله بيقول له امال فين مفي بوشاث، ما جاش معاك ليه؟ فيبدو برضو بعض المفسرين قايلين كده لا، وليتر في السفر بيبان ان الكلام ده مظبوط، ان هو قال له هو قال لك خلاص داود ما فيش منه فايدة، انا اقعد مع اللي ينفعني وهو هيقعد مع ابنك أبشالوم، ومرضيش يطلع معايا. وبعد كده هو بعد ما رجع القصة بتحكي لنا ان هو ما في بوشاث نفى الكلام ده، هو بس الصيبة كان عايز ياخد نقطة كده عند داود ان هو يطلع على حس سيده. وبتحكي لنا برضو في أصحاح 16 عن قصة شمعي ابن جيرة اللي قاعد يشتمه ويرمي عليه زلط وتراب، وقال لهم محدش يقرب منه لأن الرب قال له اشتم داود. بعد كده الجزء الأخير من أصحاح 11، احنا لسه في الجزء الثاني، أصحاح 17، مشورة أخيتوفل أبشالوم قال له تعالى في أصحاح 17 قال أبشالوم قال له على مكيدة هو عايز يعملها. قال أخيتوفل أبشالوم دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة فآتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين فأزعجه فيهرب كل الشعب الذي معه أضرب الملك وحده. وكانت مشورة أخيتوفل الحقيقة مشورة خبيثة وكان ممكن تنجح جدا لولا وجود هذا الرجل حشاي الأركي اللي دخل تملق أبشالوم. وأبشالوم طبعا مغرور بنفسه وفرحان بروحه ولقى واحد بيتملقه قال له لا 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 ده أبوك ده رجل حرب ومحنك وعارف كل الكهوف والمخارج بتاعة الجبال وممكن ما نعرفش نوصل له. انت استنى لما تجمع الجيش وتجمع الرجالة من كل الأصباط ونطلع بجيش قوي عشان نقدر نزنقه ونحوط عليه ونحصره في الحتة اللي هو موجود فيها ما يعرفش يهرب مننا. وفي نفس الوقت راح بعت له مبلغه الحق ده كذا كذا. أما سمع أخيتوفل بأن أبشالوم سمع لكلام حشاي وما سمعش لكلامه راح انتحر وأنهى حياته. بعد كده بيكلمنا عن الحرب اللي قامت بين أبشالوم وبين داود وأن أبشالوم كان شعره طويل جدا وتقيل وكان يحلقه مرة واحدة في السنة مش عارف كان بيوزن كم شاقل من كتر التقل بتاع الشعر بتاعه. فهو بيجري بالحصان أو بالبغلة بتاعته داخل وسط الأشجار شعره شبك في الشجرة وجابه بالرماح وضربوه في قلبه. وبعد كده بيقول لنا قد إيه داود رغم كل اللي عمله فيه ابنه وكان دايما يقول لرؤساء الجيش وللجنود بتوعه يقول لهم ترفقوا بأبشالوم ترفقوا بالفتى ترفقوا بالفتى. ولما عارف الخبر حزن وبكى وقعد يقول أبشالوم أبشالوم يا ابني يا ريتني كنت أنا بدالك. قعد عمل مناحة كبيرة وبعد لا أمنون هو البكر يمكن فجه يؤاب وقال له يعني احنا عملنا كل ده وانت مطلع مجهود الجيش بتاعك على الفاضي وقاعد تبكي على ابنك انت لازم تطلع وترجع للبلد وتاخد مكانك. وابتدى داود يرجع وياخد مكانه. بعد كده بيحكي لنا على واحد اسمه شبع بن بكري قام بتمرد برضو على داود في الاصحاح 20. بعد كده في الأصحاح 21 كان حصل مجاعة القصة اللي قلنا في الأول على الجبعونيين حصلت مجاعة لأن ربنا غضبان عليهم لأن هم عاملين معاهدة سلام مع الجبعونيين وقتلهم. فرح للجبعونيين قال لهم طيب أعمل لكم إيه علشان ربنا يرفع غضبه عنا؟ قال له سلمنا 7 من نسل شاول إن احنا نقتلهم وبكده تترفع الجبعونيين بيقولوا لداود. لا هو المجاعة كانت بسبب الجبعونيين ربنا غضبان على الشعب فداود راح عايز يرفع الغضب ده عايز يرضيهم قال لهم دلوقتي ربنا غضبان علينا لأن احنا كسرنا المعاهدة شاول كسر المعاهدة وموت منكم كتير ايه اللي يرضيكم علشان ربنا يرفع غضبه عنا؟ فقالوا له ادينا 7 من نسل شاول نموتهم. فاداله 7 وبعد عن مفيبوشاث علشان هو كان بيحبه وكان وعده ان هو ياكل دايما على مائدته فجاب 7 تانيين من السرايا بتوع شاول من ولاد السرايا يعني وموتوهم وصلبوهم وبكده نجا ذنب ابوهم او جدهم بالظبط ممكن. وبعد كده جت امهم ام الولاد اللي اتقتلوا دول فضلت قاعده بقى 2 و5. بعد كده جت امهم بقى قعدت تغطي الجثث بتاعتهم وتنش الطيور من عليهم الجوارح علشان ما ياكلوهاش. لما عرف داود جاب الجثث ودفنها وبعد كده راح جايب العظم بتاع شاول ويوناثان واكرمهم ودفنهم هم كمان. بنلاقي خدوا بالكم من حاجه يعني عايزكم تفرقوا في العهد القديم بين قضاء الله اللي بيعمله على شعوب عملت أمور غلط، وعلى التنفيذ بالإكزاجيريشن، يعني زي ما جه يشوع جاب الملوك وقال للقواد الجنود بتوعه حطوا رجلكم على رقبتهم، ما كانش ربنا قال له يعمل حاجة زي كده، حرموهم وقتلوهم، لكن البشر بيإكزاجيريت في الحروب وفي الانتقام وفي الحاجات زي كده. بعد كده أصحاح 22 ده مزمور جميل داود بيسبح فيه ربنا. بعد كده أصحاح 23 اللي اتكلمنا عليه في فترة نهضة العذراء وصلاة داود الأخيرة وإزاي إن هو كان بيبارك ربنا، وبيتكلمنا عن كل العطايا والتجهيزات بتاعة الهيكل اللي كان بيجهزها داود، وإن هو دفع من جيبه مبالغ كتيرة تقديمات لبناء الهيكل، وكل الرؤساء الإسرائيل لما لقوا داود قدم من ماله الخاص هم كمان قدموا من مالهم الخاص، وابتدى يصلي ويسبح ربنا ويبارك اسم الرب. وبعد كده جت فكرة في دماغه في الأصحاح 24، قال لك عد الشعب. يا عم تعد ليه؟ ما ربنا مباركك. حتة ذات، كبرياء، غرور، عايز أعرف الشعب بتاعي قد إيه. وبعد كده بقول لك ضربوا قلبه إن هو ابتدى في العد، وجاله جاد النبي اللي هو كمل كتابة السفر بعد موت صمويل، وقال له ربنا مديك سوري، كان في ناس نثان وجاد غالبا هم اللي اشتركوا في كتابة باقي السفر بعد صمويل، والاثنين كانوا متواجدين في نفس الوقت. فربنا برضو من محبته لداود قال له طب انا هديك اختيار، ثلاث اختيارات تختار العقاب منهم اللي انا هوقعه عليك. تاخد 7 سنين جوع، ولا تهرب 3 أشهر قدام أعدائك، ولا 3 أيام يكون وباء على كل الشعب. اختار الوقوع بين يدي الله الحي، قال ان ربنا هيرحمني لكن الانسان مش هيرحم، لو قامت حرب ما حدش هيرحمني. قعدت انا افكر فيه قلت طيب ما هو الجوع برضو من ايد ربنا مش من ايد انسان. ممكن. وقريت كمان وقريت حاجة كمان جميلة على الحتة دي عجبتني، قال لك داود حس ان هو اللي غلط مش الشعب. صحيح الشعب كتير اتمردوا وعملوا خطايا وعملوا وعملوا وعملوا، فالعقاب العقاب عادل مش ان هو علشان داود بس، لكن هم كمان عاملين اخطاء، لكن داود حس بغلطته فقال لك طب وهم ذنبهم ايه؟ يا رب خلي العقاب ده عليا. قال له لا، العقاب عليك وعلى الشعب. فقال الحرب زي ما قلنا هيبقى الأعداء ومش هيرحمونا. الجوع، داود راجل غني جدا وعنده موارد كتيرة جدا، فممكن ما يتأثرش قوي بالجوع، لكن الوباء ده مرض لا بينفع فيه غنى ولا بينفع فيه فلوس ولا بينفع فيه سلطة ولا بينفع فيه جاه. فقال لك لا، اللي يجرى على الشعب يجرى عليا، زي ما يدخل الوباء على الناس يدخل عليا وعلى بيتي، يبقى أنا مستحمل العقاب معاهم. وابتدى وزي ما احنا شفنا في القصة ان هو ربنا جه في وقت وراح موقف عند بيدر أرنان اليبوسي ووقف الوباء. ده ملخص سريع للسفر. تعالوا اختار الوباء اللي هو اكتر اخر حاجة. تعالوا نشوف بقى حياة داود ما كانتش حياة سهلة، كان فيها مرتفعات ومنخفضات، والكتاب بيورينا الحاجات دي علشان نتشجع. المرتفعات والمنخفضات دي ممكن تكون فترة أنا عايش حلو مع ربنا وفترة حياتي الروحية ضعيفة، ممكن تكون فترة خير وصحة. ا رسالة للطب. حاضر. فالمرتفعات والمنخفضات في حياة داود دي كانت بتمثل يا إما فترات روحية عالية أو فترات روحية فيها ضعف وفتور، أو فترات نجاح وفترات فشل. وكل ده مكتوب علشان يشجعنا أن حتى أكبر القديسين والإنسان اللي كان قلبه حسب قلب ربنا برضو مر بالأبس أند داونز. فتعالوا كده نبص بصة سريعة كده على حياة داود ونشوف إيه المرتفعات والمنخفضات في حياة داود. أول حاجة في صمويل الأول أصحاح 16 في بيت أبوه لما جه صمويل ومسحه ملك، دي كانت حاجة كويسة. وبعديها طلع يشوف إخواته وقتل جوليات الجبار، دي كانت حاجة كويسة. بعد كده ابتدى شاول يقلب عليه وابتدى يهرب من شاول، فترة صعبة هبوط. بعد كده طلع على لما طلع يهرب عند الفلسطينيين وجم هجموا على البلد اللي اسمها صقلغ اللي فيها باقي أهل الستات والأطفال وخطفوهم، وهو طلع حاربهم علشان يرجع كل الأولاد. نلاقيها في صمويل الأول أصحاح 30. كانت فترة صعبة وكان خايف أن الفلسطينيين هجموا على مدينة صقلغ، هما كانوا غاويينه. لا، هو الملك بتاع جت كان عايز يخليه يشترك معاه في الحرب، فقال له انت مش دوت اللي كان بيحارب ضدنا مع الاسرائيليين، ايش ضمنك ان هو يخش الحرب ما يتقلبش علينا؟ وفي اخر لحظه بدل ما يدخل الحرب قالوا له اطلع بره. وفي نفس الوقت كانوا الفلسطينيين هجموا وقتلوا خطفوا سابوا كتير من النساء والاطفال. بعد كده بنشوف بعد موت شاول تتويجه ملك على يهوذا، بعد كده تتويجه ملك على كل إسرائيل، بعد كده ربنا بيقطع معاه العهد اللي شفناه في أصحاح 7 الأصحاح المهم، إن هو من نسله هيكون الملك الذي يملك إلى الأبد. وبعديها نلاقي سقطة شنيعة بتاعة الزنا والقتل، وبعد كده نشوف الابن الموعود سليمان لما تولد، وبعد كده نشوف ثورة أبشالوم ضده، كده نشوف استرداده للعرش، وبعد كده نشوف خطيته في إن هو بيعد الشعب، وفي الآخر بنشوف إن هو بيرجع وبيسبح ربنا وبيخطط لبناء الهيكل. دي صورة سريعة على منخفضات ومرتفعات في حياة داود. في أي أسئلة في الجزء ده؟ طيب.
حسب قلبي وده يدينا رجاء دايما ان احنا مهما كنا يعني عندنا برضو ups and downs كده وبنغلط، لكن نبقى عارفين ان احنا ربنا برضو بصص لنا وفتح لنا حضنه وقابلنا. واعتقد برضو ذكر كل الضعفات اللي حصلت في حياة داود دي مش random، يعني دي حاجات ربنا كان قصدها عشان يدينا احنا رجاء ويخلينا دايما شايفين ضعفات الناس الأقوياء. يعني داود دوت لو كان ربنا قال عليه قلبه حسب قلبي وما شفناش الضعفات دي ما كانش هيبقى عندنا اي رجاء، كنا هنحس ان احنا مهما عملنا احنا رايحين فين وسط الناس الكبيرة اللي موجودة في الكتاب المقدس وداود ونقعد بقى نعدل ونتفرج. سهل. سهل.
مظبوط، كلامك مظبوط جدا، وهو ده فعلا الغرض من كده. الكتاب المقدس لم يغفل خطايا القديسين مخصوص عشان يورينا ان لينا رجاء، وان ما فيش حد بلا خطيه ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض، وان رغم ده كله كان لسه شاول ده لسه داود ده قلبه على حسب قلب ربنا. وهنشوف حالا ليه قال ان هو حسب قلبي. داود اتمسح ملك على ثلاث مرات في بيت ابوه وهو عنده 17 سنه لما جه صمويل مسحه ملك، بعد كده على يهوذا وهو عنده 30 سنه، وبعد كده على كل إسرائيل وهو عنده 37 سنة. وده برضو أحد المفسرين برضو بيتأمل فيها بيقول إن هو برضو زي السيد المسيح، الله أبوه مسحه بدهن الابتهاج. المؤمن لما بيملك المسيح ملك شخصي على حياته دي بتقابل يهوذا، والكنيسة كلها والمؤمنين لما بتعترف به ربا ومسيحا كأنه بيملك على الجماعة ككل. ربنا وعد الشعب أنه هو هيجيهم مخلص يخلصهم من يد أعدائهم، وابتدت الحكاية من هو شاب صغير عنده 17 سنة لما طلع وقتل جوليات الجبار، وتتوالى قصص الانتصارات مع هذا الملك العظيم اللي أسس مملكة إسرائيل وبقت مملكة قوية وليها اسمه لغاية النهاردة بيسموها بيت داود ونجمة داود وكرسي داود وابن داود، وبقت مملكة عظيمة. كمان السيد المسيح هو اللي غلب عدونا الجبار إبليس. في نبوة زكريا أبو يوحنا المعمدان في إنجيل لوقا الأصحاح الأول بيقول يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده، وزي ما قال عنه أشعياء لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته. طبعا دي نبوة عن السيد المسيح. داود لما راح أخذ حصن صهيون علشان يبقى ده العاصمة السياسية للدولة، وكان عايز يعملها العاصمة الدينية كمان ببناء الهيكل اللي بناه ابنه. الحصن الحاجة المحصنة ديت بترمز لقلب الإنسان، إن أنت أول ما تدي قلبك لربنا تسلمه الحصن، زي ما بيقول عنه أعتقد في سفر أرمية القلب نجيس ومنه بتطلع كل الأفكار الوحشة. أول ما تقول له يا رب قلبا نقيا أخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، خلاص يا رب أنا هسلمك كل حواسي كل ذاتي كل قلبي، يبتدي الملك ده اللي هو الرب يسوع يملك على قلبك ويبتدي يطلع وينظف. إكرام داود لمفيبوشيث ابن يونسان ابن شاول، إنسان تعبان أعرج حالته صعبة ما كانش ليه رجاء، ويوم ما سمع ان هو هيقابل الملك قال لك بس ده هيموتني. ده برضو رمز للمسيح، مش بس أنقذنا من موت الخطية، لا ده دعانا أحباء وأبناء وخلانا نرس ورثة وارثين مع المسيح. ده مش بس كده، ده بيقول ان احنا هنتغير الى تلك الصورة عينها نبقى على شبه صورة ابنه. خطية داود الحقيقة اللي لازم نبقى عارفينها ان مفيش حد زي السيد المسيح، ومفيش حد كامل زي السيد المسيح، ومفيش حد ابدا وصل للمستوى. عشان كده مفروض في حياتنا الروحية دايما نبقى قياسنا مش على فلان ولا الأخ فلان ولا الخادم ولا أبونا ولا سيدنا ولا القديس حتى الفلان ولا ماري جرجس ولا ماري مين، قياسنا قامت ملء المسيح، تبقى عنينا دايما بصة على قامة السيد. طيب يجي سؤال يقول إذا كان ده راجل زاني وقاتل، سمحني يا أبويا داود لما أروح السماء تقولش إن أنا قلت الكلمة دي، ده الكتاب اللي قالها. إزاي إنسان بالكاركتر دي الكتاب يقول لنا عليه إن هو وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي، حسب قلبك كل ده وحسب قلبك. طب ليه فيه إيه؟ لازم يبقى فيه حاجة مميزة، لأن ربنا كلامه كله حق وكله صدق ومش بيجامل، هو فعلا داود حسب قلب ربنا. إيه الكاركتر الأساسية والمهمة في داود اللي خلته كده؟ داود كان ليه طبيعة واحدة ما تغيرتش كل يوم حياته، إن هو كان دايما بيتكل على ربنا وكان واثق فيه من وهو صغير، على عكس شاول. داود اترسم ملك هو عنده 17 سنة ومر في مشاكل كتير لغاية ما وصل للملك على يهوذا، بس بعد كم؟ بعد 13 سنة لما وصل سنة 30، ومع ذلك كان زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت كان صابر ومحتمل وعارف أنا طالما ربنا اديني الملك في وقته في وقته يسرع به في الوقت المناسب هيجي. شاول ما كانش كده. داود سوري أول ملك، أول ملك اللي اختاروه. ما احنا هنقول مميزاته والفرق بينه وبين إنسان تاني وحش. ربنا ادى نعمة لشاول لكن هو ما صنش النعمة، فاختيار ربنا ما بيشلش حريتنا. فالحاجة الحلوة اللي في داود ان هو حافظ على النعمة اللي ربنا اداها له. احنا كلنا مختارين وكلنا اسماءنا مكتوبة في سفر الحياة، لكن مش خلاص انا مختار وربنا اختارني ومكتوب في سفر الحياة معناها ان انا انام واريح. داود اتمنى من كل قلبه ان هو يبني الهيكل وربنا قال له لا انت ما ينفعش. انا بتخيل نفسي يا رب بعد ما اختمك واعمل 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 لو انا شايف نفسي وتقول لي لا انت ما تنفعش للخدمة الفلانية ولا ما تنفعش الحاجة الفلانية، اقل ما فيها هتضايق، يصعب علي نفسي، اتقوقع. كل واحد الرياكشن بتاعه مختلف، بس يعني بعد ده كله وانا منفعش طب ليه خالص؟ شكر ربنا بالعكس ده بيقوله وانا مين ومين بيت ابويا اللي استاهل ان انت تقول لي ان ابني هيبني الهيكل. وابتدى يجمع في الخشب وفي الذهب وفي النحاس ويجهز لابنه ويجهز رؤساء الشعب ويقول لهم لما يجي سليمان هيبني البيت، وادي المواصفات اللي ربنا اداها لي زي ما ربنا ادى المواصفات لموسى وقال له هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وابتدى بمنتهى النشاط وبمنتهى الحماس وبمنتهى الفرح وبمنتهى الشكر ان هو يعمل. معلش هرجع للحته بتاعه الفرق بينه وبين شاول. شاول كان ماشي كويس وجه بعد كده غلط غلطه. تعالوا نشوف النقطه الجايه. داود لما وقع في الغلطه وجه نسان قال له انت غلطت، اعترف انا غلطت، ارحمني يا الله عظيم رحمتك ومسافة رفاتك، امحو اسمي، اغسلني كثيرا من خطيئتي. المزمور الجميل اللي الكنيسة بتعلمنا ان احنا نصليه في كل صلوة. وعرف الكيه قال له ايه؟ القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقر. وده اللي قال عنه في سفر أشعياء هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. أنا بقول لي شاول، شاول لما غلط وخد الغنمات صمويل قال له أنت مش ربنا قال لك تحرم؟ ويعني خطية مثلا مش زي خطية داود لو جاز لي أن أنا أقارن بين الاثنين. معلش ضعفت غلط سامحني صلي لي صلي من أجلي. لا 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 ده أنا بس شلت الغنمات الحلوين علشان أقدم ذبيحة. وقال له ربنا يهتم بالذبايح قد ما يهتم بالطاعة. وحتى بعد كده دي الكبرياء القلب، ده القلب الوحش. تفضل بالضبط بالضبط وكبرياء بالضبط بالضبط. ودي اهم حاجة. ووصلت بيه شاول من الكبرياء بتاعه ان هو يقول لصامويل ايه؟ طب خلاص انا عرفت ان انا بيني وبين ربنا غلطان، بس خلي منظري قدام الناس حلو وتعالى باركني قدام الناس. انت همك منظرك قدام الناس، مش همك منظرك قدام ربنا. هنبسط افرح ايه انا مثلا يوم جنس من الناس كلها تقول ده كان انسان كويس وكان بيوعظ وكان طيب وكان ولا حاجة، زيرو. هقف قدام ربنا هيقول عني ايه؟ ده فرق بين قلب داود القلب المتضع التائب وقلب شاول المتكبر اللي عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليه. ربنا طويل الأناة، وإن لطف الله إنما يقتادنا إلى التوبة. ما فيش واحد فينا ما بيغلطش، بس المهم الإنسان ينزل على ركبه ويقول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ. بعد كده نشوف موضوع العصيان، هروب أبشالوم بعد ما قتل أخوه بيمثل النفس اللي في حالة الخطية. آدم لما وقع في الخطية قال لك أهرب من وش ربنا. اللي حصل ده انت كنت تسمع صوت ربنا جاي تفرح، وأقضي اليوم وأتمشى معاه واستمتع بيه وأفرح بيه ويفرح بيه وأتعلم منه. في حالة الخطية فيه عصيان، فيه كسر، فبيهرب. هرب أبشالوم من وش أبوه، لكن يورينا قلب الأب المحب اللي جه وكان حزين على ابنه أبشالوم إن هو هرب. فراح يؤاب رئيس الجيش، بعت واحدة ست حكيمة و حكت حكاية مختلقة كده عشان تحنن قلب داود على ابنه. قالت له أنا كان عندي ولدين اتنين وجوزي مش ميت، وبعد كده اتخنقوا، واحد منهم قام في الغيط على أخوه موته، فجم أهل البلد اتلموا وقالوا هاتوا الابن القاتل عشان نموته، فأنا كده هخسر ولادي الاتنين وهيضيع اسم جوزي وما أعرفش إيه. قالها لا ما تخافيش، خلاص أنت لو أي حد تعرض لك ولا تعرض لابنك تعليلي وانا هقف معاكي وابنك ده مش هيموت ما اعرفش. المهم بعد كده فهمته ان هي بتحنن قلبه على ابشالوم علشان يرجع، وقالت له عباره جميله جدا: لا ينزع الله نفسا بل يفكر افكارا حتى لا يطرد عنه من فيه. يعني ربنا قاعد مستنلنا نرجع، عايزنا نرجع. وزي ما ايوب بيقول أطلقه من عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية، حتى لا يطرد عنه من في. يعني مش هطرد المنفي ده، لا أنا هفضل أمشي وراه لغاية ما رجعه. المنفي اللي هو رايح في الإكسايل، حتى لا يطرد عنه. بعد كده الملك رغم كل الشر اللي كان موجود فيه أبشالوم أوصى بالخير: خد بالكم، اترفقوا بالصبي، محدش يقرب له، محدش يعمل له أي حاجة. يعني فعلا الواحد وهو كده بيصلي وهو في حالة ضعف روحي أو في حالة خطية ويقول يا وسط الوحاشة اللي أنا كنت فيها النهاردة ولا الأسبوع ده ولا اليومين دول، وانت يا رب عملت وعملت 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 معايا، رغم ان انا بعيد عنك بتحافظ عليا وبترعيني وبتعمل لي وبتعمل لي. فرغم ابشالوم في خطيته بعده خد بالكم مني. امتى ربنا قال حاجه زي كده؟ في مثل الحنطه والزوان، قالوا له انت مش زرعت زرع كويس، ايه اللي جاب الزوان؟ قال لهم انسان عدو جه زرع. فالملائكة اللي هم الخدام قالوا له تحب نروح نقلع؟ قال لهم لا، لحسن تقلعوا الحنطة مع الزوان. يمكن يكون في واحد قبل النفس الأخير هيتوب، ربنا مستني. لو فضل في حياتك لحظة وهتتوب، ربنا مستني للحظة التوبة. ده قلب ربنا. أما مات أبشالوم قعد يبكي عليه أبوه وقال له ابني أبشالوم أبشالوم يا ابني يا ريتني كنت بدالك، يا ريتني مت بدالك. اتمنى واعتقد ان هو كان صادق في الحتة دي ان هو يموت بدل ابنه، لكن المسيح بالفعل مش اتمنى لكن بالفعل هو مات عننا البار من اجل الأثمة لكي يقربنا الى الله. داود وهو بيهرب كان في مجموعة كبيرة قوي معاه، وقال لهم طب أنا هنزل أحارب معك، قالوا له لا تحارب معنا إيه، ده أنت بالنسبة للأعداء أهم من 10,000 جندي، أنت تقعد وإحنا هنخدمك وإحنا هندافع عنك وإحنا هنحافظ عليك وإحنا 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 وإحنا. وقعدوا مجموعة كبيرة مع داود بيدافع عنه، لكن السيد ليه كل المجد لما طلع ما كانش في حد معاه، حتى التلاميذ اللي طلعوا معاه خافوا وشكوا وأنكروا، التلاتة القريبين منه قال لهم خلاص دي ساعة الظلمة وسلطان الظلمة، اسهروا وصلوا معايا 3 مرات، يروح يرجع ويلاقيهم ناموا من التعب من الحزن من الإجهاد من الاسترس النفسي، لكن التلاتة ناموا وسابوه. وبعد كده لغاية الصليب ما لقيناش حواليه غير يوحنا الحبيب والمريمان. فرق كبير قوي بين داود وبين السيد المسيح اللي قبل كل ده علشان خاطر كل واحد فينا. بشارة حلوة برضو على نفس الحتة اللي انت قلتيها يا نورة، ان الكتاب بيقول لنا على ضعفات القديسين وبعد كده ازاي ربنا رفعهم علشان تبقى فرصة لينا ان احنا يبقى عندنا رجاء. لما كان داود هربان من شاول، 600 واحد اللي كانوا حواليه دول كانوا ناس مطرودين وأشرار وليهم مشاكل كبيرة جدا مع الدولة، لكن لما هربوا مع أنا قلت مع شاول مع اللي هربوا مع داود اللي كانوا موجودين حوالين داود لما كان هربان من شاول أيام شاول، كل دول كانوا ناس أشرار وبوجودهم مع داود اتحولوا إلى ناس أبرار وقديسين وقادة في الجيش وناس حبيبين. بالضبط زي حالتنا، نبقى وحشين وأشرار وعايشين في الخطية، وأول ما نقرب من الرب يسوع ونعيش معاه يبتدي ينظف ويغير حتة حتة لغاية ما أشكرك بصبت. حتى هم تمردوا عليه وقالوا ده بيقبل الخطاة وبيأكل معه، أهو جاي علشان الخاطئ، لو أنا بار يبقى المسيح مش جاي علشان، لكن أنا اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لنا كم خطية كل، وحط تحت كل دي 100 خطية. إيه الخطية اللي ما يقدرش يغفرها؟ عدم التوبة، عودة، آخر حاجة نختم بيها رجوع داود للملك بتفكرنا بمجيء المسيح الثاني وتاخدنا لسفر الرؤيا لما بنقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع، والكنيسة كلها قاعدة في اشتياق مستنية عرسها السماوي إن هو يرجع ويملك علينا ويملك على شعبه. وزي ما داود كده وهو راجع كان الشعب في انتظاره ودخلوه بموكب وفرحانين بيه بيستقبلوه وداخل، هكذا تكون نهاية الأيام، لسنا جميعنا نرقد ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين لما يجي الاختطاف، مش احنا الأول، الأموات الذين رقدوا في المسيح هيقوموا الأول، وبعد كده احنا المؤمنين العايشين هنخطف معاهم لملاقات الرب على الهواء وهنيجي مع المسيح عشان نملك معاه إلى أبد الأبدين، لأن هو وعد وقال قد جعلتكم كهنة وملوكا لله أبيه، ونفرح ونملك معه للأبد، لا يبقى في حزن ولا ضعف ولا خطية ولا موت ولا فراق ولا أي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعاني منها. ربنا يدينا أن احنا نحافظ على شوية الزيت اللي في الإناء عشان لو جه العريس في نص الليل، العزارة الجاهلات دولة كانوا مؤمنات ولا لا؟ كلهم 10 عزارة، لكن كان في اللي صحيين ومركزين وشايلين الزيت في المصباح بتاعهم، وكان في اللي سايبين ونايمين ومش عارفين في أي ساعة يأتي رب البيت. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. تفضل. لا تفضل براحتكم.
سؤال ويطرح للإجابة في المرات القادمة لأنه سؤال كبير شوية.
تفضل.
احنا يعني تعرضنا لصمويل 1 وصمويل 2 وعرفنا تاريخ شاول وتاريخ داود النبي، ولقينا ان داود النبي مر بمراحل صعبه قوي قوي، خطايا جامده جدا جدا، واخد عقوبات جامده جدا جدا جدا. والسؤال بقى، ايه الفرق بين العقوبه، بين عقوبه الله وتتب، مش عارفه اقولها بالعربي، والconsequences بتاعت الخطايا؟
ما يداش مننا عقاب ربنا، الغرض منه ان هو يصلحنا علشان نمشي في الطريق الصح. تأديب، كل ابن يؤدب، كل اب يحب ابنه يؤدبه. لو كنا عبيد ما كانش هيأدبنا. لكن الكونسيكونسز بتاعت الخطيه، زي ما حصل مع داود، اللي حصل معاه انتشرت الخطيه في بيته، او هديها لك بطريقه بسيطه. واحد مدمن خمره او مدمن سجاير وتاب وربنا سامحه وخلاص، سواء اداله عقاب او ما ادالوش عقاب، ايا كانت الطريقه. في واحد، على فكره العقاب مش لازم تبقى حاجه جامده جدا، لان كل واحد فينا بيبقى رد فعله مختلف. يعني معلمنا بطرس مثلا، كان كل اللي عمله له ربنا ايه؟ بص له فبكى. فاللي انا عايز اقوله ان الواحد بيشرب سجاير بشراهه وجاله لانج كانسر، كونسيكونسز بالضبط، دي تبعيات مش عقاب. واحد بيشرب خمور بإفراط فجاله فشل في الكبد، ده كونسيكونسز بتاعت الخطايا. العقاب لو ما فيش توبة، لو ما فيش توبة وربنا رفع في وسط العقاب، يعني لما ادى الوباء ما كملش، رفع. حصل له عقبات لا، احنا قلنا الكونسيكونسز حاجه، والعقاب ممكن زي ما قلت نخللها، نفرد لها موضوع. بس في فرق بين العقاب وبين العقاب. العقاب تقويم، والكونسيكونسز رد فعل طبيعي. يعني زي ما لو شفتي انت ابنك صغير وفرحان بالسكينه بيلعب بيها، وانت جايه بسرعه علشان تلحقيه، بس هو بسرعه مسك السكينه وضغط عليها فراحت مقطعه اصابعه. كنت بتكلم مره مع ولد في ساندي سكول، وبقول له ان يعني ربنا بيوضح لنا حاجات، مش لازم اجرب الخطيه بنفسي علشان أعرف إن هي وحشة. المفروض إن الواحد يتعلم من القصص اللي في الكتاب، وما حدش فينا بيتعلم. أنا ما بتعلمش، أنتوا ماليش دعوة، أنا ما بتعلم، بنغلط. فالولد كان I love him very honest. بدي مثل بقول له، يعني مثلا لو ماما جت في البيت قالت لك ما تحطش إيدك على فتحة براد الشاي، لأن البخار المية السخن اللي طالع لو طلع وانت حطيت ايدك عليها هيحرق ايدك. الولد قاعد يضحك. قلت له بتضحك ليه؟ قال اصل ماما قالت لي كده وانا حطيت ايدي على براد المايه السخنه وايدي اتلسعت اتبهدلت. ده مش عقاب، ده كونسيكونس. حط ايده على المايه السخنه فاتلسع. العقاب لما هو مصر بقى يعمل الحكايه دي، طب انت مثلا whatever، زي ابنه، قبل ما تعمل الخطية افتكر عقاب ربنا، ولما تعمل الخطية افتكر مراحل. هل دي لبنتي؟ فهمت العبارة الغلط منها ايه؟ احيانا انا بستغل حتة ما فيش عقاب عشان استبيح الخطية، وممكن العكس يحصل ان انا اوصل اليأس والاحباط ان انا غلط في end of the story. فلازم يبقى في البالانس بين الاثنين. واحد زي بطرس، طب ايه العقاب اللي اخده بطرس؟ عشان كده بقول لك رد الفعل، رد الفعل في واحد، يعني انت عندك اربع اولاد، رد فعل الاربعة واحد بالضبط. في واحد ممكن، في واحد ممكن بنظرة، في واحد هو صغير ضربة فوق، في واحد قرصة ودن جامدة، في واحد خش اقعد في اوضتك ثلاث ساعات، مفيش حد ما بيحسش. نو مفيش حد ما بيحسش، بس هو دي الكونسيكونسز مش العقاب، ده عقاب الدولة.
اسم الآب والابن والروح القدس آمين واحد آمين.
اسم الآب والابن والروح القدس آمين واحد آمين. أشكرك يا رب إنك مجمعنا دايما حوالين كلمتك، ناكل ونشبع لكي لا نعيش فقط بالخبز ولكن بكل كلمة من كتاب الحياة. نسألك يا رب، نسألك من أعماق قلوبنا إنك تدينا القلب التائب، تدينا القلب المذبوح اللي بيسلم لك كل حاجة، لأنك أنت صاحب كل حاجة. فقد يتمتع برحلة غربتنا على الأرض كطفل ممسك بيد أبوه. أرجوك يا رب ادينا الطلبة دي، ادينا يا رب في السنة الجديدة كما وعدك، ها أنا أصنع كل شيء جديد. ادينا يا رب القلب الجديد، ادينا فكرنا أن يكون مش بتاعنا إحنا، يكون حسب فكرك أنت. ادينا بركة يا رب أن إحنا تدريجيا نموت خالص لكن تحيا أنت فينا وبينا. مش عارفين نتوب يا رب، وخطايانا هي هي، مين ما جاش عليه فكر إدانة أو كذب أو شتيمة أو بصة مش مظبوطة، لكن نصرخ لك يا رب كلنا، نقول لك توبنا يا رب فنتوب. التوبة من عندك أنت، لأنك زي ما قلت يا رب، لأن الله هو الذي يعمل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا أيضا من أجل المسر. أنت اللي بتشتغل، أنت اللي بتعمل كل الشغلانة، أنت اللي بتعمل كل الشو، أنت اللي بتعمل كل العمل من أوله لآخره. ادينا أن احنا نسلم لك لكي ما نحمل. على كفوفك يا رب ونستمتع بيك كعربون مؤقت للسماء. من أجل شفاعة كلية الطهر دائمة البتولية قديسة العذراء مريم، كل شهدائك كل واحدة باسمها وكل واحد باسمه، الشهيد العظيم ماري جرجس، الشهيد العظيم ماري مرقس كاروزنا اللي نحن مدينين له بكتير كتير قوي، قديس العظيم الأب أنطونيوس، قديس العظيم يوسف البار خادم سر التجسد، قديسة العظيمة مريم المصرية، وكل مصاف الشهداء والقديسين. اسمعنا بنقول لك بالشكر خالين يا أبانا الذي في السماوات.